هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان والعدوان على غزة، فشل الشمال يلوح جنوبا، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند التساؤلات التالية: ماذا في توجه الاحتلال توسيع دائرة العدوان جنوب القطاع؟ هل التوجه جنوبا منفذا للإنقاذ من الغرق بوحل غزة؟ وماذا عن دور الغرب في العدوان وموقع المقاومة في التصدي؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. أمام ما تشهده غزة من قتل وتشريد وإبادة للشعب الفلسطيني من طرف جيش الاحتلال، تستبد الحيرة والدهشة بكل ذي عقل سليم، كما تسيطر مشاعر الحزن والقلق على كل ذي ضمير حي. فإذا كان مقبولا أن يختلف الناس حول عدالة القضية الفلسطينية فيناقشون قرارات الأمم المتحدة مثلا تماهيا مع ما يطرحه العدو الداعي إلى حق الدفاع عن النفس، أو الطرح الفلسطيني الداعي إلى الحق في المقاومة، فإنه من غير المقبول أن يقع الاختلاف حول فظاعة ما يحصل أمام أعيننا من تدمير لمقاومات وجود الإنسان الفلسطيني، وأن يسمح العالم بهذا الدمار، وتمتنع القوى المتحكمة في مصير البشرية عن الدعوة إلى إيقافه.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر سنحطم
نقيم البيض اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر نمضي إلى النصر
ساحتنا ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر في موقف الحشر
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. إلى المداخلات في هذا البرنامج حيث عن الأهداف التي أعلنها الاحتلال حيال عدوانه على القطاع وتعثره عسكريا وعلى مستوى الرأي العام العالمي. يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأة الأقطش، نستمع إليه.
حقيقة لا يوجد أهداف واضحة لهذه العملية. هذا الاعتداء على الفلسطينيين ليس هدف إلا تدمير المدنيين، وطوال 55 يوم أو أكثر لم يستطع هذا الاحتلال أن يحقق أي هدف، وكان هدفين معلنين: استرجاع الأسرى وتدمير قوة حماس. بالعكس، اليوم إسرائيل أمام هذا الإجرام خسرت الرأي العام العالمي، فهي كانت تعول هي ومن يحرضها هي ومن يدفعها لهذا الإجرام، كانوا يعولوا أن المقاومة الفلسطينية أمام هذه الهجمة وقوة النيران سوف تستسلم أو تنتهي خلال أسبوع، وبالتالي يستطيعون صياغة الرواية للعالم بأننا كنا نحارب قوة إرهابية. تبين خلال 50 يوم الأولى أن هذه القوة إنسانية أكثرهم، تتعامل مع الأسرى بطريقة تتناسب مع القانون الدولي أكثر منهم، وأن إسرائيل فقط تقصف مدنيين ومستشفيات ومدارس وكنائس وبيوت الآمنين. وبالتالي في التقييم لهذا العمل سواء أول 50 يوم أو الاشتباك الذي بدأ بعد الهدنة، هو كشف أمرين مهمين: هشاشة هذا الجيش التي كنا نقول عنه نمر من ورق، وكشف أيضا حلفائه من العرب والعجم. الغرب الذي يدعم إسرائيل بكل قوة، ويعني لم يكن هناك سبب أو هدف واضح لهذا الاعتداء سوى إيذاء المدنيين والأطفال. وبالتالي اليوم إسرائيل في موازين الربح والخسارة ستخسر عسكريا، وهذا يعني قناعة راسخة من النتائج التي نراها، لأن الذي لم يحقق أي هدف طوال 50 يوم لن يستطيع أن يحقق انتصار في الاعتداء الثاني ولو استمر كمان 50 يوم. على العكس من ذلك، المقاومة سجلت انتصارات عسكرية، تدمير قوة هائلة مدعومة من كل العالم، وفي المحصلة النهائية تصرفت بإنسانية. فهناك تعاطف دولي اليوم ينقلب ضد إسرائيل لصالح حماس ولصالح الفلسطينيين، وهذا سوف ينعكس بشكل واضح خلال الأيام القادمة بعد أن ينتهي هذا العدوان بنصر مبين إن شاء الله. كيف ستكون موقف هذا الكيان المحتل؟ نقطة أخيرة: الشعوب الأوروبية التي كانت مرعوبة من فكرة اللاسامية، وهي فكرة مصطنعة وهي إبادة مصطنعة بين الصهيونية وهناك وثائق، ولكن أحدا كان لا يجرؤ الحديث عن هذه الاتفاقية بين تيودور هيرتسل وآيخمان في حيفا عام 1932، والتي تنص على إجبار اليهود بالقوة. فاليهود الذين ذبحوا بالهولوكوست الألماني هم الذين يعارضون فكرة النازية، وهذه خسارة فادحة. اليوم اليهود بدأوا يخرجون في مظاهرات ضد الصهيونية. أوروبا وأمريكا التي كانت مرعوبة من فكرة اللاسامية اليوم ستبدأ تتحرك. وفي ألمانيا بدأوا يتحدثون بوضوح: نحن لا ذنب لنا بما فعل هتلر، أنتم تقومون بهولوكوست في غزة. وبالتالي هذه خسارة أكبر من الخسارة العسكرية، خسارة التعاطف الدولي الذي كانت إسرائيل والصهيونية العالمية قد خدعت العالم بهذه الفكرة وبهذا التعاطف الغير حقيقي. وسوف يظهر الشرخ الواضح، وهو عمليا بدأ بال2007 داخل الصهيونية العالمية. هناك انقسام ظهر في 2007 والآن يتعمق ما بين الإيبك وجي ستريت. وبالتالي في كل الموازين عسكريا لم تحقق شيء، رأي عام تخسره، الدول التي تعاطفت معها بكل ما تملك من قوة وتأييد، وأقصد هنا فرنسا، بدأت تتراجع. الموقف الأمريكي بدأ يتغير لأنه الحزب الحاكم بدأ يخسر بسبب جرائم الصهيونية. وبالتالي لا يمكن أن تقيم هذه الحرب إلا بخسارة فادحة، سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الإعلامي.
نشكر جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأة الأقطش على ما تفضل به من حديث في هذا البرنامج. إليكم محاور هذا البرنامج. ماذا في توجه الاحتلال توسيع دائرة العدوان جنوب القطاع؟ هل التوجه جنوبا منفذا للإنقاذ من الغرق بوحل غزة؟ وماذا عن دور الغرب في العدوان وموقع المقاومة في التصدي؟ الكيان والعدوان على غزة، فشل الشمالي يلوح جنوبا، محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. 60 يوما من المجازر في قطاع غزة، والعدو يتفنن في القتل والإبادة ومحو عائلات بأمها وأبيها. 60 يوما وشلال الدم لم يتوقف، ومشاهد الدمار الهائل تتصدر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. كل هذا ولم يعثر أو يتعثر الأمريكيون بدليل لكي يدينوا جيش الاحتلال على ارتكاباته الوحشية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وفي مؤتمر صحفي يقول بالحرف: ليس لدينا دليل على تعمد استهدافنا للمدنيين في قطاع غزة، فهو في قمة النفاق. هذا كمن وحيث يقول في حديثه: ليس لدينا دليل على أننا أسقطنا قنبلتين نوويتين على اليابان في الحرب العالمية الثانية. ويصح القول هنا: إن لم تستحي من دماء 7500 طفل فقل وافعل ما شئت. أما القول والفعل الحق فيبقى للميدان. الجيش الصهيوني عالق في شمال وجنوب قطاع غزة بين نيران المقاومة الفلسطينية، وعامل الوقت يضيق، وأصوات أهالي الأسرى ترتفع في وجه نتنياهو وحكومته. مواجهات ضارية في خان يونس وغيرها من المناطق، حيث القوات الصهيونية تحاول عبثا تسجيل صورة انتصار ولو بالشكل في وجه الصور التي توزعها فصائل المقاومة حول الالتحامات مع العدو وإنزال الخسائر في صفوفه. فقد أقر الجيش الصهيوني ببعض خسائره واعترف بسقوط 9 بين ضابط وجندي على جبهة قطاع غزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بدأ حبل الوقت يضيق الخناق على رقبة متخذي القرار في الكيان العبري في عدوانه على قطاع غزة، فقد أجمعت الأوساط الصهيونية على أن الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على إعطاء المزيد من الضوء الأخضر للعملية البرية لأنها تقترب من الحملة الانتخابية، والتي أظهرت كل استطلاعات الرأي الأمريكية أن شعبية الإدارة الحالية في تراجع كبير، كما أن الضغوط الدولية تزداد لأن حجم الجرائم والإبادة التي ترتكبها تل أبيب لم يعد يحتمل، وأن جميع المؤيدين لتل أبيب يواجهون أيضا انتقادات شديدة تتسع يوما بعد يوم.
القادة العسكريون تحدثوا عن إنجاز العملية في بداية شهر كانون الثاني يناير، وهذا الجدول الزمني لا يتماشى مع الجدول الزمني لإسرائيل على الساحة الدولية، سواء مقابل الأمريكيين أو مقابل جهات أخرى. لن يكون لدينا هذا الوقت وهذه الشرعية، وطريقة العمليات في الجنوب شبيهة لما حصل في شمال القطاع، وأشك في أن نتمكن من تحقيق إنجازات معينة بين قرابة 2 مليون فلسطيني لا يتحركون من مكانهم.
القلق الأمريكي هو من تطور الوضع، إضافة إلى موضوع اليوم التالي للحرب، والمعضلة أن المستوى السياسي يعتبر أن الحديث عن اليوم التالي خطأ في الإعلام أو في النقاشات المغلقة، لأن ذلك يولد وهما لدى المجتمع الدولي أننا سننهي القتال.
وفيما تضيق الخيارات والوقت أمام حكومة الحرب، فإن الأوساط الصهيونية أعربت عن قلقها البالغ من استشراس المقاومة وسقوط خسائر كبيرة في صفوف الجيش، فيما لا تقل الضغوط التي يشنها حزب الله في الشمال عما هي عليه الضغوط الأمريكية والدولية.
في الأيام العشرة المقبلة يوجد أربعة عناصر تدفعنا إلى نقطة حرجة جدا، أحدها هو بداية دخولنا إلى خان يونس، والأمر الآخر هو الضغط الأمريكي المتزايد، والأمر الثالث هو أن الوضع يتصاعد في الشمال. كل هذا يوصلنا إلى نقطة نهاية ما بين أسبوع إلى عشرة أيام.
هناك معارك واشتباكات وجها لوجه مع المخربين في منطقة جباليا والشجاعية، حيث سقط لنا خسائر، وهناك قوات في حماس تحصنت، وهناك نشاط كبير من الجو والأرض في خان يونس، وأمامنا أسابيع من القتال الشرس.
وأخيرا، فإن أكبر الضغوط ضراوة كما وصفته الأوساط الصهيونية هو أهالي الأسرى الذين تم وعدهم بإطلاق سراح أبنائهم بالضغط العسكري، والذي أثبت فشله على مدار شهرين من القتال، والآن يريدون تحرير أعزائهم بأي ثمن.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود لنذكركم بمحاور هذا البرنامج. سمعينا الكرام، اسمحوا لي لمزيد من التفاصيل انتقل مع حضراتكم لأرحب بضيفنا في هذا البرنامج الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف يكون معنا. دكتور، اهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا،
حياكم الله. الاحتلال دكتور يوسع اطار عدوانه من الشمال الى الجنوب، ومنظومته العسكريه تتحدث عن انجازات، ماذا في التوجه جنوبا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن الاحتلال يتخبط ويجرب ما جربه سابقا، وكما فشل سابقا سيفشل اليوم.
نعم.
يعني أنا بسأل كل المستمعين الكرام، كل المتابعين لشأن الصراع مع هذا المشروع الصهيوني، ما هو الجديد في هذا؟ ماذا أنجز العدو الصهيوني؟ ماذا أظهر العدو الصهيوني؟
نعم.
أظهر أنه قادر على القتل، نعم هو قادر على القتل، قادر على الدمار، نعم هو قادر على التدمير والدمار، قادر على قتل الأطفال والنساء، نعم هو قادر على قتل النساء والأطفال، لكن الجديد أنه تيقن هو ورعاته أنه عاجز عن الدفاع عن نفسه.
نعم.
وأنه مجبر على الاستعانة بالآخرين للدفاع عنه. هذا الكيان الذي كان يوما أعد جيشه واستخباراته وأجهزته العسكرية والأمنية كافة ليؤمن مصالح هذه الإمبريالية الغربية، هذا الاستكبار العالمي.
نعم.
في هذه البلاد وفي هذه المنطقة ذات غير قادر عن يدافع عن نفسه، هناك إهيك عن قدرته على الدفاع عن مصالح هؤلاء، ذات هؤلاء مجبرين أن يحضروا بقياداتهم، برؤسائهم، برؤساء أجهزتهم الأمنية ومؤسسة العسكرية، بأساطيلهم ليدافعوا عن هذا الكيان.
نعم.
إذن انقلبت الصورة، بالتالي هذا الكيان الذي كان يقول عنه أرخص حامل الطائرات، وكان يقول أنه كنز استراتيجي للإمبريالية، بات عبئا عليهم بدل أن كان كنزا استراتيجيا عليهم.
نعم.
بالتالي هذا سيقلب المعايير، حتى هذه التحالفات اللي هي كأي تحالفات استعمارية قائمة على كلفة ومردود، سيصبح كلفتها أعلى بكثير
من مردودها.
وكما اندحر هذا العدو عن كثير من الدول، العدو الإمبريالي والاستعماري،
نعم،
عندما وجد أن كلفة بقائه أعلى هو سيتراجع وينكفئ عن دعم هذا الكيان عندما يتأكد أن الكلفة هي عالية وهو سيدفع ثمنها. ما هو الجديد أيضا؟ الجديد سابقا أنه كان هناك حلف لهذه القوة، كان حلف الناتو، كان الأطلس، كل هذا كان موجود سابقا. الجديد أن هناك تشكيلا جديدا ظهر بالمقابل وهو محور المقاومة، وهو فعل موجود وفاعل ومؤثر، وبات العدو عاجزا عن مواجهته. حتى القوى الأخرى التي جاءت تعربد وتقول أنها جاءت بأساطيلها لتمنع أي تدخل لدعم غزة والوقوف إلى جانب شعب الفلسطيني، ماذا فعل؟ وقفت إلى جانب شعب فلسطين، حزب الله، المقاومة الإسلامية في لبنان، المقاومة الإسلامية في العراق، المقاومة الإسلامية في اليمن، وقفت وبقوة إلى جانب غزة وكذا عن غزة. فما الذي استطاع أن يقوم به هذا العدو؟
نعم. طيب أستاذ دكتور، يعني في الوقت الذي تقرر فيه الاحتلال التوجه جنوبا، ما زالت المعارك تدور في شمال القطاع أيضا، هنا ما الذي يعنيه التوجه إلى الجنوب؟
محاولة الهروب من مأزق، يعني هو يحاول أن يحل مأزق بالوقوع بمأزق آخر. هذا إن دل على شيء يدل على أنه دخل رحلة النهاية. رحلة نهاية ليس معركته الحالية بل نهاية مشروعه برمته. هو الآن أمس من رأى الصور من مسافة أقرب من صفر إذا شئ لخيامه ولجنوده الموجودين في حجر الديك، هذا المنطقة التي احتلها في اليوم الأول من عدوانه، في اليوم الأول هو وصل إلى هذه النقطة. طب من هذه النقطة تأخذ له صور لتقول له لو أردنا الآن القضاء على هذه القوات لقضينا، لكن خليها في المصير دي. ونحن نقوم بمهامنا في القضاء على قواتك بمكان آخر. لا يريد أن يقتل هؤلاء الجنود في راحتهم، هم يدمرونهم في دباباتهم. الجند المقاتل الفلسطيني المقاوم الفلسطيني يصعد إلى برج الدبابة يلقي بداخلها القنبلة ليقتل من فيها. هذا درسا للعدو، هذا لمزيد من إرهاب العدو، أن أنت مكشوف، أنت نعرف عنك كل التفاصيل. كما قبل أيام نشرت لأهم موارد حاملات طائراتهم صورة دقيقة جدا من أعلى. ماذا تقول هذه الصورة؟ من يصوركم بهذا المستوى من الوضوح قادر أن يقصف ذات الأماكن وذات الهدف بسهولة ويدمره.
واضح.
إذا نحن أصبحنا الآن في مكان آخر في هذا الصراع.
نعم.
رغم طيب. خذلان المتخاذلين.
رغم.
نكون واضحين.
نعم. رغم هذا الكلام دكتور وليد، يعني المزيد من المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، يعني المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالمؤتمر الصحفي قال بالحرف الواحد: ليس لدينا دليل على تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة. إلى ماذا يشير أو تشير المواقف الأمريكية حيال العدوان على القطاع؟
بصراحة بوضوح الآن التفكير أن هذا العدو الأمريكي يمكن أن يكون صادقا يوما كمن يضحك على نفسه. هذا العدو ليس داعما للكيان الصهيوني، أمريكا ليست داعما للكيان الصهيوني في هذه المعركة. أمريكا هي من خصص ومن يقود هذه المعركة، هي القائد الفعلي لهذه المعركة، هي ليست فقط تقدم لهذا العدو السلاح والإمكانيات والغطاء السياسي والغطاء المعنوي والغطاء في الأمم المتحدة وإلى آخره، وتضغط على الدول لتمتنع عن إدامة هذا العدوان. لا، هي القائد الفعلي لهذا العدوان، كما هي كانت القائد الفعلي وصاحبة العدوان في تموز 2006 هي قائدة هذا العمل، وهي العدو الأساسي والفعلي في هذه المعركة. هؤلاء أدوات، أدوى المعركة يتضح فيها تماما طبيعة معنى أداة للاستكبار. الكيانسون أداة الاستكبار الأساسية في المنطقة كانت في هذه المعركة، هو ينفذ ما يريد، من يقود المعركة.
نعم.
هو ضباط أمريكيين، من يوجه المعركة هو ضباط أمريكيين، وهؤلاء أكياس رمل في الكيان. لا لازالوا حقيقة قيادة الكيان كما قالوا في أواخر عام 82 لازالت خلف البحار. هذا الكيان ليس أكثر من سكنة عسكرية لها هيئة أركان. من يقود هيئة الأركان هو في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب دكتور، يعني تداعيات الحرب على الكيان كما أشرتم بدأت تبرز وبشكل واضح على كافة الصعد، إن كانت اقتصادية أو اجتماعية، والأبرز منها قضية الأسرى لدى المقاومة، حيث هناك تحركات يومية لأهالي الأسرى واعتصام دائم أمام مقر قيادة الأركان. كيف سينعكس ذلك على الميدان؟
هذا أولا انعكاس على الميدان والمعنويات وإلى آخره، أمر أعتقد لكل ذي بصيرة يرى.
نعم.
ماذا تعتقد أن تكون روحية مقاتل في الميدان ويعرف أنه إذا وقع بالأسر سيقتله جيشه ولن يسأل عنه هذا الجيش. الآن نعذر أنه إخفاء الكاميرات، إخفاء الوثائق المتعلقة بما حدث في 7 أكتوبر، سببه الرئيسي أن الوثائق تؤكد أن من قتل الأسرى وقتل المستوطنين يوم 7 أكتوبر هو الجيش الصهيوني.
الجيش الصهيوني
قتلهم تنفيذ ما سمع عنه عقيدة كانبان. أن يكون ماذا يبقى للجندي أن يحمي أو يقاتل كرمى لقيادة ستقتله إذا وقع أسيرا أو ستضحي به في أي وقت من الأوقات، وإذا يتعامل معه أكثر حقارة من مرتزق. حتى المرتزق أحيانا يدافع عنه من يستخدمه. هؤلاء لا يدافع عنهم، هؤلاء مستعدين أن يقتلوهم. إذا هذا يذكرهم بما قال بن غوريون قبل تأسيس الكيان، بقرة تخدم المشروع الصهيوني أهم عنده من كل يهود بولندا آنذاك. قال إذا هم بالنسبة لهم بقرة تخدم مشروعهم أهم لهم من كل المقاتلين ومن كل الجنود. هؤلاء أدوات لا قيمة لهم. هذا يهز المعنويات بالتأكيد.
نعم.
هذا يجعل هذا الجندي مقدما على المعركة وهو يرتجف. هذا يجعل الجندي يقتل زميله كما حدث أكثر من مرة في الميدان. كم مرة في الميدان قالوا أن من قتل هذا أو ذاك هو قتل بميران صديقة، قتله زميله في المعركة، زميله في الخندق. ماذا يدل على هذا؟ أن هذا الجيش يتخبط، أن هذا الجيش يتدمر، أن هذا الجيش فعلا ذاك على طريق الانهيار.
أحسنتم.
وإذا انهار الجيش انهار الكيان.
نعم. التحية والشكر للخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي على حضوركم في هذه الدقائق.
رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع الموت ولا نرحل، رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع الموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. أرم كل بيت بنينا فوق علية، منعك الزاد زرعنا الأرض حرية، أدم كل بيت بنينا فوق علية، منعك الزاد زرعنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، وبذلناها دورة دورة شعبية. عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان. ما يحصل في غزة يؤشر على أننا نستفتح عهدا تاريخيا جديدا، فصور الآلاف من الشهداء المدنيين العزل خصوصا الأطفال تغير تصوراتنا عن ذواتنا ومستقبل علاقتنا بالآخرين. كنا قبل اليوم نحسب أن البشرية قد قطعت أشواطا في تفكيك السرديات العرقية والبلاغة العقدية التي تبيح إبادة الشعوب الأخرى، لكننا كنا نعتقد أن العالم يتجه نحو إقرار النظام يتحكم أو يحتكم إلى مواثيق دولية ومؤسسات أممية تكبح الدول المتغطرسة وتلجم الكيانات المعتدية، غير أننا اليوم أمام أحداث غزة نقف على إفلاس النظام العالمي وعجزه عن إحقاق الحق وإحلال السلام.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الارض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الارض وزمجر عصارا، مسة اسلامي نادت حبوا اغلال القيد وكونوا الانصارا، حبوا اغلال القيد وكونوا الانصارا،
مستمعينا مستمعاتنا. عن فشل الاحتلال على صعيد معركة الأنفاق وعدم وصوله إلى الرهائن يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ صائب عريقات، نستمع إليه.
لا يوجد أي معلومات أمنية أو استخبارية عن الأنفاق في قطاع غزة، ولو كان هذا صحيحا أنا أعتقد أن هناك 100,000 جندي إسرائيلي لهم أكثر من 6 أسابيع منتشرين في شمال قطاع غزة وفي شمال غربها وفي غرب قطاع غزة، وكان هناك آخرها مستشفى الشفاء الذي يعني اتهموا المقاومة الفلسطينية بأنه غرفة عمليات وقيادة للمقاومة الفلسطينية، وتبين فيما بعد أنهم لم يستطيعوا تقديم أي دليل على ذلك. يعني هم صرحوا بأنهم سيقضون على المقاومة الفلسطينية ولم يفعلوا، صرحوا بأنهم سيحررون الأسرى والرهائن ولم يفعلوا. كثيرة هي التصريحات، ولكن في فرق بين التصريحات والقدرة على تنفيذها. يعني منذ اليوم الأول أحضروا معدات أمريكية وهناك معدات إسرائيلية تشترك مع بعضها البعض من أجل البحث عن الأنفاق والبحث عن الأسرى والرهائن. وهناك أيضا لهم عيون ولهم عملاء نحن نعلم، وقد يعني نفذوا عمليات مشتركة. الدلتا الأمريكية نفذت عمليات مشتركة مع القوات الخاصة الإسرائيلية من أجل الوصول إلى الأنفاق أو الوصول إلى الأسرى والرهائن وفشلوا. وأنا أعتقد أنه الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين المقاومين الفلسطينيين استطاعوا المقاومين أن يقضوا عليهم. هم إحدى الجنود والضباط القتلى في العمليات التي كانوا يحاولون من خلال الاستطلاع بالقوة العسكرية الحصول على المعلومات وعلى أي شيء يمكن أن يدل على هذه المواقع، ولكن حتى الآن فشلوا بالمطلق. لذلك هم يرفعون السقف عاليا بأنهم سيستهدفونها وأنهم يضخمون من المعلومات الميدانية وهم لا يعلمون عنها شيء حتى الآن. يعني واضح أنه إسرائيل تحاول أن تعوض عن فشلها في الإنجازات العسكرية للجنود الإسرائيليين الذين يتواجدون على أرض قطاع غزة منذ 6 أسابيع حتى الآن ولم يستطيعوا تحقيق أي إنجاز. الاشتباكات اليوم تؤكد بأن حتى الإسرائيلي لم ينزل على الأرض ولم يسيطر على متر واحد من الأرض. فلذلك هم يحاولون يعني أن يبعدوا الأنظار عن هذه الإخفاقات وعن هذه الهزائم التي يمنى بها الجيش الإسرائيلي في كل يوم بالحديث عن الأنفاق وعن كيفية معالجتها. وأنا بتقديري لو كان هناك لديهم معلومات أو قدرات على الوصول إلى هذه الأنفاق لما تأخروا. القنابل التي زودتهم بها الولايات المتحدة الأمريكية الخارقة للتحصينات أنا أعتقد استخدمت وشاهدنا عمق الحفر التي أحدثتها، وهذه ربما كانت من معلومات الذكاء الاصطناعي حول الأنفاق، وتبين فيما بعد أنها يعني معلومات مزيفة وكاذبة وغير صحيحة. فلذلك الإسرائيلي يتخبط الآن. الجيش الإسرائيلي هناك 100,000 جندي إسرائيلي موجودين في قطاع غزة، لا يوجد لديهم خطة عسكرية، لا يوجد لديهم هدف محدد. في كل مرحلة يتحدثون عن أهداف ولا يحققوها، وينتقلون من أهداف إلى أهداف أعلى منها ولا يحققوها. وأعتقد أن هناك الآن يعني من يشارك في الشهادة على فشل هذا الجيش وهو من تحالفهم الأمريكي. الأمريكي موجود الآن في غرفة العمليات المشتركة مع الجيش الإسرائيلي ويدرك أن هذا الجيش الإسرائيلي يكذب على نفسه.
تقدير لسابرقات الخبير العسكري والاستراتيجي الذي تحدث إلينا. نعم مستمعينا الكرام، وعن أبرز المتغيرات منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر على الصعيدين الدولي والمحلي يقول الخبير في العلاقات الدولية محمد قانصو، نستمع إليه.
نوجه تحية إجلال وأكبر للشعب الفلسطيني البطل المقاوم لما يسطر أروع ملاحم البطولة والصمود في هذا التصدي لآلة الحرب والدمار الصهيونية، ونحيي فيه هذه الروح المعنوية العالية وروح الصمود مهما كانت الكلفة ومع كل ما يصيبه من دمار ودماء. طبعا هذا العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول وبعد الضربة المباغتة والمفاجئة وانكسار الهيبة الإسرائيلية والروح المعنوية القتالية وهيبة وقوة الردع والتفوق الإسرائيلي منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر، وما زلنا نشهد انتكاسات وهزائم لهذا العدوان الذي لا يجيد إلا القتل والدماء وافتعال المجازر بحق الأبرياء والأطفال والنساء والعزل، ولم يسلم منه لا الحجر ولا البشر، وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين والمواثيق الدولية والبروتوكولات والاتفاقيات من جنيف إلى بروتوكولات روما، ولم يعبأ ولم يعير اهتماما لأي من هذه الأمور الإنسانية. إنما نجده يوما بعد يوم يزداد في المجازر الهمجية والبربرية بحق الأبرياء والعزل وعداد القتلى إلى مزيد المزيد من الارتفاع يوميا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التخبط الذي يعيشه والارتباك الذي يعيشه هذا العدو حتى الآن اليوم 60 في هذه الحرب الهمجية والبربرية. نجده لم ينجز حتى الآن أي إنجاز يسجل له ولجيشه، وإنما مزيد من الهزائم والانتكاسات والمقاومة الضارية. بدأ هذا الحرب رافعا شعارات وأهداف لتحقيقها، ونجده اليوم انتهى من شمال غزة والمرحلة الثانية بعد الهدنة إلى جنوب غزة، وما شهدناه في الشمال استنسخه في الجنوب بمزيد من الحزام الناري والقوة النارية والدمار والشتات، ولكنه لم يحقق أي هدف من الأهداف التي رفعها، سواء القضاء على المقاومة الفلسطينية أو حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة أو تحرير الأسرى، بل أن كان توقيت غزة وتوقيت الميدان هو من يحدد مسار هذه الحرب في هذه الأيام.
مع شكرنا وتقديرنا للخبير في العلاقات الدولية الأستاذ محمد قانصو الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال بالتيرات البسكتان يكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا لبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور رح الله أكبر. تعبي موج البحر السور تحاول تسبع الجسر، نسامت هاجم كسكور تصرخ الله أكبر. وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض اللي لها صاحب ما يدرك.